الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام القيم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد في حق المصورين، فإنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومع هذا الوعيد الشديد إلا أن نجد كثيرا من الناس قد فرطوا في هذا الأمر، توسعوا في أمر التصوير، فمنهم من صور التماثيل ونحتها سواء كان من الخشب أو من الحجارة أو سواها من الحديد وغير ذلك، ومنهم كذلك من تهاون في أمر التصوير، فما أكثر البيوت التي صارت الصور كالزينة فيها، صور الأشخاص، صور الآباء والأجداد وهكذا، أو صور الحيوانات، وكل هذا منهي عنه، لأن النصوص الواردة في النهي عن التصوير عامة، لكن حصل الخلاف في بعض الصور كالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس معه تحميض، وكالتصوير بالشاشات المعروفة اليوم حصل فيها خلاف، فبعضها العلم أخرجها مما ورد فيه الوعيد، وبعضها العلم وإن كان أجازها إنما لدفع مفاسد عظمى، ومن كان في غنية عن التصوير فبحمد الله، كما يقال السلامة لا يعادلها شيء، فالإنسان يبتعد عن التصوير إلا ما كان لحاجة كصورة البطاقة، صورة الجواز، صورة رخصة السياقة، شهادة الميلاد وغير ذلك مما يحتاجه الناس، أما غير هذا فالإنسان يترك ذلك، لأن النصوص في التصوير كما هي شديدة والوعيد فيها شديد كذلك هي عامة، وإنما حصل الخلاف في بعض صورها، فلذلك الإنسان يبتعد عن هذا الأمر حتى ينجو من العذاب. فالمصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، بل يقال لهم أحيوا برة، ذرة، شعيرة، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج عنق من النار، ويقول: وكلت بالمصورين، وبصنف آخر أيضا ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان يبتعد عما لا حاجة له في التصوير إلا ما كان فيه حاجة له، والحاجة تقدر بقدرها، وأما ما حصل فيه من الخلاف فهذه مسائل خلافية، ف يعطى حقها ولا تهمل، ولكن مع هذا يقال من كان في غنية عن الخروج من هذا كله فلا شك أن في ذلك السلامة. قال رحمه الله تعالى وفيهما أيضا أي في الصحيحين عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعرض عليه في قبره مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فيرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فيرى مقعده في النار. والمؤمن يأتيه من روح الجنة وريحها وطيبها، كما أن من كان من أهل النار يأتيه من حرها وسقيمها، حتى يبعثه الله جل وعلا يوم القيامة، فالنار تعرض والمقاعد تعرض، مقاعد أهل الإيمان تعرض عليهم ومقاعد أهل النار تعرض عليهم، والكفار تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى مقعده في الجنة حين نوضع في تلك الحفرة. قال رحمه الله: وفيهما أيضا، أي في الصحيحين، عنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار جيء بالموت، ويؤتى بالموت على هيئة كبش، يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، يذبح الموت يؤتى به على هيئة كبش. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم نعرفه. ويقال لأهل النار، يقول أهل الجنة: إنه الموت. ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم إنه الموت. فكل أحد يعرف الموت لأنه سيذوقه، الموت كأس وكل الناس ستشربه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. فالموت كأس لابد من مذاقته ولابد من شربه، ذاق الموت أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم لميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فيوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش. وهذا فيه أن الأمور المعنوية تتحول يوم القيامة بقدرة الله جل وعلا إلى أعراض وإلى أجسام. فالموت الآن شيء معنوي. إذا قلنا للشخص: ما هو الموت؟ صف لنا الموت، هذا طويل ولا عريض؟ أبيض ولا أسود؟ ما نستطيع، ما أحد يعرف الموت. أمر معنوي، ليس هو كالجدار ولا كالفراش ولا كذا وكذا، فهو أمر معنوي. لكن يوم القيامة هذا الأمر المعنوي يكون جسما، فيؤتى به على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فلا موت، الموت هو ذبح أصلا، انتهى، ما في موت. الموت هذا هو مات، الموت مات ما بقي موت، الموت نفسه مات ذبح. فإذن إنما هي حياة سرمدية، إما عذاب نسأل الله العافية والسلامة لا ينقطع، وإما نعيم سرمدي لا ينقطع، لأن من دخل النار إن كان كافرا فهو خالد فيها مخلد، وإن كان من أهل الكبائر ممن لم يغفر الله جل لم يغفر الله جل وعلا له فإنه يعذب في النار بقدر ما شاء الله جل وعلا أن يعذبه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة بالشفاعات، وإذا لم تشمله الشفاعات تشمله رحمة رب العالمين جل وعلا، حين يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الأفراط، كل أحد يشفع، فتبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيقول الله جل وعلا شفع الملائكة وشفع النبيون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهم أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وهذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية بقية بن الوليد، وهكذا فيه هاشم الأوقص وهو ضعيف جدا، فالحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقوله هنا: ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا، يعني يريد بذلك أذناه، يعني صمتا إن لم يكن سمع هذا، فالحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما ما يتعلق بما ذكر فيه صحيح، لكن حصل الخلاف في من صلى في ثوب سرقه أو فيه مال حرام، يعني مثلا سرق قميصا أو سرق عمامة صلى فيها، ما حكم صلاته؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمذهب الحنابلة أن صلاته باطلة، صلاته باطلة من صلى في ثوب مغصوب سرقه، بل قالوا حتى إذا صلى في أرض مغصوبة، يعني إنسان مثلا سرق أرضا، سرق أرضا واغتصب أرضا، عنده أرض مثلا لو قلنا أرض زراعية مثلا حدودها معروفة من الشمال ومن الجنوب، أدخل شيئا من أرض أخيه إليه بتغيير منار الأرض مثلا، غير الحدود وقدمها إلى جهة أرض أخيه، فأدخل من أرض أخيه في أرضه فصلى في هذه البقعة، صلى في هذه البقعة المغصوبة، ما حكم صلاته؟ الحنابلة صلاته باطلة لأنه صلى في أرض مغصوبة، فعندهم من صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب مسروق أو في عمامة فإن صلاته باطلة، لكن الجمهور على أن صلاته صحيحة وهو آثم، وهذا هو الصحيح. الصلاة صحيحة، من سرق قميصا وصلى فيه صلاته صحيحة وهو آثم، ومن صلى في أرض مغصوبة اغتصبها وسرقها صلى فيها صلاته صحيحة وهو آثم، لأن النهي عاد لأمر خارج، هناك قاعدة عند أهل العلم في النهي متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد، قالوا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد، وأما وإذا كذلك إذا عاد لوصف ملازم يقتضي الفساد، وأما إذا عاد لأمر خارج فلا يقتضي الفساد. نعم هو محرم، لكن الحنابلة عندهم إذا صلى في أرض مصوبة أو في ثوب مصوب صلاته باطلة، لأن عندهم النهي يقتضي الفساد على كل الأحوال، على كل الأحوال. ولذلك حتى عندهم من ذهب إلى الحج، من ذهب إلى الحج بمال حرام مثلا، إنسان حج بمال حرام، مالهم الربا مثلا، تعامل بالربا، أو يبيع الخمر، أو يبيع شيئا من المحرمات، ثم ذهب بماله إلى الحج بهذا المال، مال محرم، ماله حرام سحت، ما حكم حجه؟ الحنابل يقولون حجه باطل، حجه باطل، ليس له حج. ولذلك يقولون إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، إذا حججت بمال أصله سحت حرام فما حججت ولكن حجت العير، البعير حج الذي ركبت عليه هو الذي حج، أما أنت ما معك حج. يعني إذا ذهب بمال حرام على بعير، نعم، والبعير لو قلنا مسروق كذلك من المال، حتى البعير مسروق نسأل الله العافية والسلام، نعم، أو سيارة، إذا طاف مثلا بالبعير ذهب الحج وطاف، ذهب إلى مزدلفة وذهب إلى منى وهو على البعير، وطاف بالبيت هو على البعير، هل له حج؟ إحنا نقول ما في حج، البعير حج، أما هو ما معه حج. فما حججت ولكن حجت العير، العير هذه حجت، والمعنى أنه لا حج له، لكن الصحيح أن حجه صحيح وهو آثم، وهو آثم، لأن النهي عائد لأمر خارج، عائد إلى أمر خارج، ولكن يفوتهم الأجر الكثير والعظيم، وإلا فالحجة برئت، أسقط الفرض، أسقط الفرض، كما إذا أدى الصلاة بثوب مغصوب أدى الفرض وأسقط الفرض، صلى الظهر أو صلى العصر الصلاة سقط الفرض عنه، لكنه آثم ويحرم الأجر. وهكذا يقال في الحج، وهكذا يقال في الحج. فهذه المسألة التي ذكرها العلم، وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه يرجح هذا، كأنه يرجح هذا. هذا الحديث لو صح لكان فاصلا في النزاع في عدم قبول صلاة من صلى في ثوب فيه شيء من المال الحرام، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى وفيه، أي في المسند، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وفيه وعيد من ترك الصلاة سكرا، سكر فترك الصلاة والعياذ بالله، فهذا كأن الدنيا فاتته، كانت عنده الدنيا ولكن سلبت منه، سلبت منه هذه الدنيا. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالصلاة الفرض؟ كيف بصلاة الفرض إذا كانت هذه الصلاة وهي السنة خير من الدنيا وما فيها؟ فكيف بالصلاة الفريضة؟ فلا شك أنها أعظم وأعظم. والله جل وعلا قد نهى عن إتيان الصلاة حال السكر، نهى عن إتيان الصلاة حال السكر، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب الخمر يجلد، ثم إذا جاء المرة الأخرى يجلد، وفي المرة الثالثة يقتل. والحديث تكلم فيها بعض أهل العلم، فمنهم من أخذ به، والذي يظهر والله أعلم أن من شرب الخمر يقام عليه الحد ولو تكرر منه، ولو تكرر منه، إلا أن رأى الإمام المصلحة في قتله من باب درء شر الفساد فهذا أمر آخر، وإلا فالأدلة تدل على أن من شرب الخمر وتكرر منه شرب الخمر يجلد ولو تكرر، لما جاء في حديث حمار رضي الله تعالى عنه، رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقال له حمار، كان يشرب الخمر وكان يؤتى به فيجلد، حتى قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني يجلد دائما، يشرب ويجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تلعنوه، فلا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله، فلا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، تكرر منه هذه المعصية وهذا الذنب. أما الناس اليوم مستعجلون على إقامة الحد، يريدون مباشرة التفجير، الذي يشرب هذا فاسد فجره خلاص ما يحتاج، والذي يكثر منه فعل الزنا هذا ما هذا يفجر، الله المستعان. هذه حدود شرعية جعلها رب العالمين جل وعلا، الذي خلق الخلق والذي أغير على دينه منك ومني ومن كل أحد. فالحدود حدود تقام على الزنات وعلى شراب الخمر وعلى كذلك من يفعل القتل وغير ذلك. فالأمر دين واتباع وقيام حدود، ليس بالهوى، الحميات هذه فارغة ما تنفع. فالشاهد من هذا أن الذي يشرب الخمر آثم ويقام عليه الحد ولو تكرر، ولو تكرر منه ذلك. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، في لفظ 40 يوما، وهذا وعيد في حق من يشرب الخمر، لا أجر له في صلاة 40 يوما. 40 يوم واجب الصلاة عليه أن يصلي، إذا ترك الصلاة فحكمه تارك الصلاة. وفيه المسألة الخلافية بين العلم، فمن العلم من يقول بكفره، والصلاة واجبة عليه لكن لا أجر له، لا أجر له ولا ثواب. 40 صلاة، 40 يوم، 200 صلاة، 5 × 40 = 200، 200 صلاة يصليها واجبة عليه لكن لا أجر له في 200 صلاة. ما الذي أذهب هذا الأجر؟ فعل هذه المعصية وفعل هذا الذنب، وهو شرب الخمر، وهو شرب الخمر. فشرب الخمر ليس بالمعصية الهينة السهلة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن من كان عابدا، من كان عابدا لم يقع في القتل مباشرة ولم يقع في الزنا مباشرة إلا بعد أن شرب الخمر، إلا بعد أن شرب الخمر، طلب منه أن يقتل فامتنع، طلب منه أن يزني تعرضت له البغايا ليفعل بهن الفاحشة فأبى، عقله موجود امتنع عنده خوف. فلما طلب منه شرب الخمر وشرب وقع في القتل والزنا، قتل وزنا. ولذلك الخمر أم الخبائث، أم الخبائث، قيل فيها خمر لأنها تخامر العقول وتجعل العقل مخمرا لا يدرك، مثل الجاهل، بل الجاهل أفضل منه، فهو كالمجنون، كالمجنون الذي يفعل التصرفات وهو لا يدرك ما يفعل، هكذا حال شارب الخمر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال. طيب قبل هذا أيضا قال: وفيه، أي في المسند عنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، فلم يقبل الله لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. وهذا الحديث كما تقدم، والحديث صح العلامة الألباني وغيره رحمة الله تعالى عليه. قال في المسند أيضا من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وهذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه السلام، فيه أبو حريز عبد الله بن الحسين وهو ضعيف، وهو من رواية كذلك فضيل بن ميسرة عنه وفيها نظر، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوعيد فقد ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد من يشرب الخمر. قال: وفيه أيضا، أي في المسند، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعادير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله. وهذا كذلك حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من طريق الحسن البصري عن أبي موسى، وقيل لم يسمع ففيه انقطاع، وهكذا جاء من طريق الحسن عن هريرة كذلك فيه انقطاع، وليضعفه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. وأما ما يتعلق بأخذ الصحف باليمين والشمال فهذا ثابت في كتاب الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. فثابت أخذ الصحف بالأيمان والشمال في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث بهذا السند فهو ضعيف. نواصل في درس لاحق إن شاء الله تعالى لانتهاء الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.